الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء، ولعلنا نشير إشارة عجلة إلى تقسيمات الصفات باعتباراتها المختلفة من أجل أن يتضح لنا مراد المصنف رحمه الله تعالى في شرحه هنا. ومعلوم أن الصفات، صفات الله عز وجل، تنقسم باعتبار متعلقها وهو الله سبحانه وتعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، مثل الحياة والقيومية والقدرة ونحوها. والفعلية هي المتعلقة بالإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، كصفة الكلام والغضب والرضا والرحمة وغيرها. وتنقسم الصفات باعتبار دليلها إلى صفات عقلية خبرية وإلى صفات خبرية. الصفات العقلية الخبرية هي التي دل العقل مع الخبر، مع النص من الكتاب والسنة، على ثبوت تلك الصفة، كصفة الحياة لله عز وجل مثلا. أما الخبرية فهي التي لا يدل العقل على إثباتها، كما أنه لا يدل على نفيها قطعا، لكن لا يدل على إثباتها، وإنما يقتصر الإثبات على ثبوتها في النص، كصفة الاستواء لله عز وجل. وتنقسم الصفات أيضا باعتبار مدلولها إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار متعلقها، نرجع إلى التقسيم الأول، إلى ذاتية واختيارية. الثبوتية تنقسم باعتبار متعلقها إلى ثبوتية واختيارية، والاختيارية إلى ذاتية واختيارية. الذاتية مثل ما سبق الكلام عليها، هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. الاختيارية تنقسم أو تشمل الأفعال، أفعال الله عز وجل، وكالخلق والنزول وغيرها، وتشمل أيضا الأقوال كالأمر والنهي ونحوها، وتشمل أيضا الأحوال كالغضب والرضا ونحوها، وتشمل الإدراكات كالسمع والبصر. وهي الصفات الاختيارية هي من الصفات الفعلية التي أشرنا إليها فيما تقدم. وهنا في قوله تعالى ولا شيء يعجزه، هذه مثال على الصفات السلبية. الصفات السلبية، المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما تقدم معنا من شرح إلى الإشارة إلى بعض القواعد المهمة في موضوع الأسماء والصفات، ويشير في شرحه لهذا المقطع إلى بعض هذه القواعد. من القواعد التي مرت معنا في كلام المصنف شارح رحمه الله، أن من هذه القواعد الجمع بين النفي والإثبات في الصفات، فالصفات بين نفي وإثبات، والأصل في ذلك كما مر معنا في التعليق والشرح لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا نفي وإثبات. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على هذا النفي والإثبات، كما أن توحيد العبادة قائم على النفي والإثبات في قوله، في قولنا لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فكذلك بالنسبة للصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، وإثبات بلا تمثيل. هذه القاعدة الأولى ومرت معنا الكلام عليها. القاعدة الثانية، الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف. الصفات أو نصوص الصفات عموما لها متعلقان، متعلق معلوم لنا ومتعلق مجهول. فالمعلوم لنا هو المعاني ودلالات الألفاظ في اللغة، والمجهول بالنسبة لنا هو الكيفيات. وقلنا إن القاعدة في ذلك ما مر معنا في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. القاعدة الثالثة التي مرت معنا أنه يستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى، قياس الأولى لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولا يستعمل أو يعني يستعمل في حق الله عز وجل قياس التمثيل ولا قياس الشمول. وهذه لها تفصيلات يأتي الكلام عليها إن شاء الله في حينها، وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما تقدم. والقاعدة الرابعة التي مرت معنا أيضا ونكتفي بالإشارة إليها أن صفات الله تعالى توقيفية، الصفات توقيفية أي موقوفة على ما ورد به النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا يتجاوز القرآن والسنة، لا يتجاوز القرآن والسنة. فالصفات توقيفية، الأسماء والصفات عموما حينما نتكلم عن هذا الموضوع. هذه القواعد التي سبق الكلام عليها، وسيأتي سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في المقطع هذا إضافة إلى ما سبق ثلاث قواعد. وهناك من العلماء كما لا يخفى على الجميع أن هناك من العلماء من اهتم بموضوع القواعد، قواعد الأسماء والصفات، ومن أوائلهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية حيث بناها على بيان أصلين، الأصل الأول في توحيد الصفات والأصل الثاني في توحيد العبادة. وبنى الأصل الأول الذي هو في توحيد الصفات على أصلين ومثالين وسبع قواعد. الأصل الأول وهو قوله رحمه الله تعالى أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات. أراد بالأصل الأول الرد على من يثبت بعض الصفات دون بعض، وأراد بالأصل الثاني الرد على من ينفي الصفات ويثبت الأسماء أو يثبت ذات الله سبحانه وتعالى. وضرب لذلك بمثالين، المثال الأول عن نعيم أهل الجنة نسأل الله الكريم فضله، وعن الروح، فهذه مخلوقات ولكنها تختلف عن واقعنا ولا يلزمها اللوازم التي هي لازمة لأحوالنا وواقعنا وقدراتنا وإمكانياتنا ومقاييسنا المادية. ثم ذكر سبع قواعد. القاعدة الأولى قال إن صفات الله عز وجل إثبات ونفي، وهذه ما ذكرها المصنف فيما تقدم، أن صفات الله عز وجل إثبات ونفي، وهي الجمع بين النفي والإثبات كما تقدم. القاعدة طبعا القاعدة الثانية قال إن الألفاظ نوعان، الألفاظ التي جاءت في نصوص الأسماء والصفات على نوعين، ألفاظ شرعية يعني ورد بها الشارع ورد بها النص، وألفاظ لم يرد بها الشارع وألفاظ لم يرد بها الشارع. هذه القاعدة سيتطرق إليها الشارح هنا في كلامه القادم حينما يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. فهناك ألفاظ، ألفاظ جاءت بها النصوص الشرعية وألفاظ مجملة لم تأتي في النصوص الشرعية. ما هو موقفنا من هذه وتلك؟ الألفاظ الشرعية هي المعتمدة، أما الألفاظ المجملة التي لم يرد بها النص لا في الكتاب ولا في السنة فهذه لا تنفى ولا تقبل إلا بعد الاستفصال والاستفسار، ماذا يعني بها؟ فقد يعني بها معنى صحيحا وقد يعني بها معنى باطلا. ومرت معنا في الكلام على على القدر المشترك ما يتعلق بمثل هذه العبارة، وسيأتي لها زيادة إيضاح إن شاء الله. القاعدة الثالثة مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية القول بأن ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل. إذا قيل هل ظاهر النصوص هل هو مراد لله عز وجل أو ليس بمراد، يقول لا بد من التفصيل. ماذا تعني بظاهر النصوص؟ فإن عني بذلك معنى صحيحا قبل، وإن عني بذلك معنى باطلا رد. فبعضهم يفهم من ظاهر النصوص التمثيل، فإذا كان يعني بظاهر النصوص التمثيل فظاهر النصوص غير مراد لله عز وجل. وإن عني به ظاهر النصوص وما يتبادر إلى ذهن السامع من معان للألفاظ فهذا مراد لله عز وجل بلا شك، وهذا هو المراد الحقيقي. أما اعتبار أن ظاهر النصوص يعني التمثيل فهذا ليس هو الظاهر وليس هو المقصود وليس، لكننا لا نرده ولا نقبله إلا بعد أن نستفسر ماذا يريد من الظاهر، لأن المتكلمين الذين أولوا كثيرا من الصفات شبهتهم الظن بأن ظاهر النصوص يعني التمثيل، فلا بد من رفع الشبهة عنهم قبل رد كلامهم حتى تتضح الصورة ويتضح المعنى بالنسبة لهم. القاعدة الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي أن المحاذير التي يقع فيها من توهم أن مدلول نصوص الصفات يقتضي التمثيل وارد على ما أثبته. هؤلاء ظنوا أن هناك بعض اللوازم الواردة عند إثباتنا لهذه الصفات أو عند إيماننا بأن ظاهرها مراد لله عز وجل، فيقال له إن كل هذه اللوازم والمحذورات التي تظن أنها محذورة بحق الله عز وجل هي لازمة لك فيما أثبته ولو لم تثبت إلا الوجود كما تقدم معنا في تفسير هذه المسألة. القاعدة الخامسة وهي قريبة مما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله ما أخبرنا الله تعالى به نعلمه من وجه دون وجه، ما أخبرنا الله تعالى به من أسمائه وصفاته نعلمه من وجه دون وجه، نعلمه من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيف، وهذا التفويض الشرعي الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو ما تقدم معنا قبل قليل في القواعد التي أشار إليها المصنف. القاعدة السادسة وذكر فيها الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة من الباطلة في النفي والإثبات، الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة تعرف به الطرق الصحيحة من الباطلة في النفي والإثبات، في النفي والإثبات. فما هو المنفي عن الله عز وجل؟ ما هو الطريق الصحيح في النفي؟ الطريق الصحيح عن في النفي وهذا هو ضابط أهل السنة في تنزيه الله عز وجل نفي أمرين. الأمر الأول هو نفي النقائص والعيوب بإطلاق، كل نقص وكل عيب فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. والنفي الثاني نفي التمثيل بإطلاق، نفي التمثيل بإطلاق. أما عند المتكلمين فضابط التنزيه عندهم هو نفي التجسيم، والتجسيم لفظ محدث كما لا يخفى على الجميع ويعنى به معنى صحيحا ومعنى باطلا، وبناء على الخلل في فهم الضابط ترتب على ذلك الخلل فيما ينفى عن الله وما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء والصفات. القاعدة السابعة والأخيرة وهي دلالة العقل على ما دل عليه السمع، أن العقل قد دل على ما دل عليه السمع، العقل السليم لا يمكن أن يعارض ما دل عليه الشرع، ما دل عليه النص من الكتاب والسنة. وهذه فيها تفصيل كما مر معنا حينما قلنا أن الصفات باعتبار أدلتها منها ما هي عقلية خبرية ومنها ما هي خبرية محضة كما تقدم
الكلام في هذا. ممن اهتم بالقواعد وأشار إليها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، وتعرفون أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر 7 قواعد في الأسماء و7 قواعد في الصفات و4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهذه أظنها مرت معكم وطرح فيها درس هنا مفيد ونافع في شرح القواعد المثلى، وقد لا يسعنا الوقت في الكلام عليها وتفصيلها، وهي مشهورة ومعروفة للجميع، وبعضها مما ذكر هنا فيما بين أيدينا من هذه القواعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول ماتن رحمه الله: قوله ولا شيء يعجزه. قال الشارح رحمه الله: لكمال قدرته قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال تعالى: ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله، وقال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول الشارح رحمه الله تعالى معلقا على قول صاحب المتن: ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، قال: لكمال قدرته، لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ولاحظ إن الله على كل شيء، وشيء هذه نكرة فتعم كل شيء، كبر أو صغر، عظم أو دق. إن الله على كل شيء قدير، هذه قد يأتي لها كلام في 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 بعض العبارات التي يثيرها بعض المتكلمين اعتراضا على بعض الأمور، لكن لا نقف عندها ما دام سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. يقول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وهذا تأكيد لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. نلاحظ أن من المتقرر في علم الأصول في مسالك العلة من أبواب القياس، يقولون إن التعليل في القرآن والسنة يستفاد من جهات، ومنها مجيء إن بعد الخبر أو بعد الأمر والنهي، كما هنا قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ قال: إنه كان عليما قديرا. فهو تعليل لماذا لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، أكد ذلك وعلل ذلك نفي العجز عن الله عز وجل لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى، قال: إنه كان عليما قديرا. وذلك لأن العجز إما أن يكون لعدم العلم وهو الجهل، أو لعدم القدرة، فلذلك لما نفى عنه سبحانه وتعالى العجز أثبت كمال العلم وكمال القدرة له سبحانه وتعالى. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه، لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. ثم ذكر القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل هنا في من القواعد التي يريد أن يذكرها في هذا المقام. قال: وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هذه قاعدة. ما هي؟ كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. وهذه القاعدة الأولى التي ذكرها في هذا المقام. ثم ذكر الأدلة على ذلك. وقبل أن نذكر هذه الأدلة نشير إلى نتيجة هذه القاعدة، وهي أن كل نفي لا يدل على إثبات ما يضاده فهو مما لم يصف الله سبحانه وتعالى به نفسه ولم يطلق عليه عز وجل. كل نفي لا يدل على إثبات ما يضاده فهو مما لم يصف الله عز وجل به نفسه ولم يرد إطلاقه عليه سبحانه وتعالى. إذن النفي منه ما هو يعني مثبت مطلوب، ومنه ما هو مردود. ما هو المطلوب اللائق بالله عز وجل؟ هو ما دل على كمال الضد. والنفي المردود هو الذي لا يدل على إثبات كمال الضد، كما هو نفي المتكلمين حينما يقولون بأن الله لا طعم له ولا رائحة ولا لون ولا جسم ولا إلى غير ذلك. هذه كلها، هذا النفي لا يدل على كمال الضد، وهذه سيأتي لها إيضاح بعد قليل إن شاء الله من كلام المصنف رحمه الله تعالى والشارح. إذن القاعدة تقول: كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. إذن قول صاحب المتن هنا رحمه الله: ولا شيء يعجزه من أي أنواع النفي، النفي المقبول أو النفي المردود. المقبول لماذا؟ لأن نفي العجز دليل يدل على كمال القوة والقدرة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الضابط في هذه القاعدة. والأدلة عليها كثيرة، منها قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ماذا نفهم من هذا النفي؟ نفهم كمال عدله سبحانه وتعالى. قال: لكمال عدله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لكمال علمه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب، هذا نفي. لماذا؟ لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. واضح. طبعا ذكرنا أن هذه من الصفات السلبية، وقلنا إن الصفات السلبية قلنا فيما تقدم في مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكره غيره، أن النفي أو أن ما ورد في حق الله عز وجل من النصوص ورد النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وهناك الإثبات المفصل وهو السميع البصير الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن وغيرها من الإثباتات المعروفة كما لا يخفى. لكن هنا نلاحظ أنه جاء النفي جاء مفصلا. لا يظلم ربك أحدا، هذا نفي مفصل. ما مسنا من لغوب نفي مفصل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في السماوات ولا في الأرض نفي مفصل لا تدرك الأبصار نفي مفصل. هذا يجرنا إلى بيان خصائص وضوابط الإثبات والصفات الثبوتية والصفات السلبية والصفات السلبية. ومعذرة احنا قد نتوسع في التقعيد في هذا الدرس لأننا نحتاج إلى هذا التقعيد فيما سيأتي من تفصيلات من كلام المصنف رحمه الله تعالى وفي غيره. خصائص الصفات الثبوتية: أولا أنها تأتي مفصلة، الأصل فيها ثبوتية أن تأتي مفصلة وليست مجملة. لماذا؟ لأن المدح يقع بها، لأن المدح يقع بها، وكلما فصلت في الإثبات وأجملت في النفي كان أبلغ في الثناء. كلما فصلت في الإثبات وأجملت في النهي كان ذلك أبلغ في الثناء، كان أبلغ في الثناء. هذه الخاصية الأولى من خصائص الإثبات المفصل. الخاصية الثانية أن الإثبات المفصل مقصود لذاته، الصفات الثبوتية المفصلة مقصودة لذاتها، حينما تقول وهو السميع مقصود إثبات السمع لله عز وجل، البصير وهكذا، فهي مقصودة لذاتها. لماذا؟ لأنها كمال، لأنها كمال، فذكرها الله عز وجل ليدلل على كماله سبحانه وتعالى. الخاصية الثالثة أنها تدل على نفي ما يضادها، تدل الصفات الثبوتية المفصلة تدل على نفي ما يضادها. فمثلا القدير يدل على نفي العجز عن الله عز وجل، العليم يدل على نفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى، السميع يدل على نفي الصمم عن الله عز وجل وهكذا، الحي يدل على نفي الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هذه الثلاث هي خصائص الصفات الثبوتية. لكن الصفات السلبية: أولا أن الأصل فيها أن تكون مجملة، ويستثنى من ذلك ما يأتي الكلام على استثنائه، وإلا الأصل أن تكون مجملة، وكلما فصلت في الإثبات وأجملت في النفي فهو أبلغ بالثناء. الأمر الثاني أنها لا تدل، أنها تدل على نفي ما دلت عليه، أنها تدل على نفي ما دلت عليه، كما في الآية هنا حينما قال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، دلت على إيش؟ على كمال عدله سبحانه وتعالى وعلى نفي الظلم، حينما قال لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه سبحانه وتعالى وهكذا. الخاصية الثالثة أنها ليست مقصودة لذاتها، النفي المفصل ليس مقصودا، أو الصفات السلبية أقصد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود إثبات ما يضادها. فنفي السنة والنوم لإثبات كمال القيومية لله سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحدا ليس هو المقصود نفي الظلم، إنما المقصود هو إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى وهكذا. فهي ليست مقصودة بذاتها كما في الإثبات المفصل، الإثبات المفصل مقصود بذاته، لكن هنا المقصود هو إثبات ما يضاد. من هذه الخصائص بالنسبة للصفات السلبية ذكرنا إيش؟ أنها مجملة، لأن المدح لا يقع إلا بها، أنها لا يقع إلا بها مجملة، أنها تدل على نفي ما دلت عليه. الأمر الثالث أن المقصود منها هو إثبات ما يضادها. أيضا من خصائصها تقرير الكمال الذي يضادها على أتم الوجوه، تقرير الكمال الذي يضادها على أتم الوجوه. فجاء النفي المفصل لأسباب. أولها نفي ما ادعاه الكاذبون، هنا يأتي الإثبات على خلاف القاعدة. القاعدة النفي المجمل، لكنه أحيانا يأتي مفصلا لغرض، لسبب من هذه الأسباب لنفي ما ادعاه الكاذبون والمفترون، كما في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد. فهنا لما قالوا اتخذ الله تعالى الله صاحبة وولدا، جاء النفي مفصلا بنفي هذا الادعاء من المفترين. الأمر الثاني نفي توهم النقص. أحيانا قد يتوهم النقص من صفة من الصفات، فيأتي النفي نفي هذا الوهم لإثبات الكمال لله عز وجل، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فهنا نفى سبحانه وتعالى أن يكون خلق السماوات والأرض عبثا بهذا النص. مثال ذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب في هذه الآية تحقق السببين. السبب الأول أن خلق السماوات والأرض، هذا الكون العظيم، قد يتوهم الإنسان أن الأمر فيه تعب وفيه نصب فجاء النفي، وفيه أيضا نفي ما ادعاه المفترون من اليهود حينما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع يوم السبت، فجاء النص على نفي هذا التوهم الوارد عندهم. ويأتي أيضا من النفي المفصل يأتي تهديدا للكافرين، كما في قول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، هذا فيه تهديد ووعيد، وهو نفي مفصل، نفي الغفلة، ترى الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل المجرمون والمبطلون. نعم. ويأتي لتقرير الكمال الذي يعني يضاد هذا المنفي، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال إثبات كمال القيومية والحياة لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لخصائص الصفات الثبوتية وخصائص الصفات السلبية. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القاعدة، وهي أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، لثبوت كمال ضده. بعد ذلك بيّن أنه إذا لم يكن النفي دالا على كمال الضد فإنه لا يأتي في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يدل على الكمال. ثم ضرب لذلك أمثلة بما بلغة العرب وما كانت تستعمله العرب. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذه هنا لما هذا من باب الذم الذي هو في ظاهره المدح، في صيغة المدح، فقال قبيلة لا يغدرون بذمة، هذا مدح، هذا يعني نفي مفصل، ولا يظلمون الناس حبة خردل، لكن هل لا يظلمون الناس لكمال قوتهم وعدلهم؟ لا، لكن لعجزهم وضعفهم كما يزعم الشاعر في قوله هنا. وهذا يدل عليه ما قاله المتنبي وقاله غيره، والظلم من شيء من نفوسي فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، هذا 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 منطق الجاهلية. نعم. وكما يقول أيضا القائل ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم، هذا قانونهم وقاعدة الجاهلية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم، عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. هذا كم مثال من الأمثلة. مثال الآخر في قوله، قول أبي تمام: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا أيضا ظاهره المدح وباطنه وحقيقته الذم، يقول ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فلما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم. وهذه الأمثلة على هذا كثيرة جدا. فمجرد النفي الذي لا يدل على كمال الضد فإن هذا لا يدل على، لا يطلق على الله عز وجل. ولذلك يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ممن ابتلي بالجهمية نفاة الصفات، أنه قال له رجل: عندنا في دارنا نخلة، قال: صفها. قال: نخلة لا جذع لها ولا كرب ولا سعف ولا جريد ولا 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 ولا، نفي، كله نفي. قال: إذن ليس في داركم نخلة. فما دام أنها هذه النخلة بلا هذه بلا صفات دل على نفي حقيقتها، فكيف يدل هذا النفي على كمالها؟ لا، بل دل على نفي الحقيقة أصلا، يعني لا يمكن أن توجد، أن يوجد شيء مهما كان إلا وله صفات، فإذا انتفت عنه الصفات دل على انتفائه بحقيقته. نعم. ثم بعد ذلك ذكر القاعدة الثانية فقال:
قال رحمه الله: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه منتهى ولا يوصف بأنه متناهٍ
لا متناهٍ
ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة.
نعم، هذا كلام المعتزلة في النفي المفصل على عكس المنهج القرآني في الإثبات المفصل، فهم يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا. وهذا النفي الذي مر معنا منه ما نفاه الله عز وجل وهو نفي صحيح لإثباته كمال الضد، كما في قوله: لا والد له ولا مولود ونحوها، وأكثره لا يدل على كمال، فلذلك لم يرد إطلاق على الله عز وجل ولا نفي عن الله سبحانه وتعالى، لا إثبات ولا نفي أصلا، لأنه منفي أصلا. فهذه صورة من صور النفي المفصل عند المتكلمين. القاعدة التي قررها المصنف رحمه الله تعالى وقررها غيره قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، الإثبات مفصل والنفي مجمل. وقلنا هذه القاعدة المجملة لكن لها استثناءات، والاستثناءات التي ذكرناها لأسباب محدودة ومعددة ومبينة. قال: عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. ثم ذكر جملة من ما نفاه المعطلة من النفي المفصل الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، لا بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا، هل هذا فيه مدح لله عز وجل؟ يزيد في البيان قول الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذه الجملة حق وباطل، يعني ما ذكره من ما نقله الشارح من كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات مقالات الإسلاميين عن المعتزلة، والشاعر المتأخرون من الغزالي والجويني ومن جاء من بعدهم يوافقون المعتزلة في هذا في النفي المفصل، فيقول في هذه الجملة حق وباطل.
تفضل. قال رحمه الله: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب والتعبير.
هذا يعني يقول هذا النفي المفصل فيه حق وفيه باطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، لكن هذا النفي المجرد، النفي المجرد بإطلاق مع كونه لا مدح فيه فلم يطلق على الله عز وجل، فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، وهذا ظاهر، فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، لا يليق أن حتى أن تنفي عن الله عز وجل. ولذلك تأتي مثل هذه العبارات للأسف عند بعض الناس على جهة التهكم أو جهة المزح، وهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يجب أن ينزه عن يعني أحاديث الناس فيما بينهم والمزح بينهم وغير ذلك. كما يقول بعضهم أحيانا يقول سبحان من خلق الجعلان، سبحان من خلق الخنافس، أو غير ذلك من العبارات التي تأتي على ألسنة بعض العوام والجهلة من باب المزح والضحك. هذا وإن كان حقا إلا أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن 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 يستعمل مثل هذا الأسلوب بحق الله عز وجل. فإذا كان الإثبات في الأشياء التي فيها شيء من يعني غير لائقة بالله عز وجل، فكيف بالنفي الذي يدل على سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز استعماله ولا إطلاقه. يقول ويضرب لذلك مثالا بأن النفي المفصل قد يكون فيه سوء أدب مع الموصوف بهذا النفي، مع الموصوف بهذا النفي، ويذكر لذلك مثالا. يقول فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك وغيرها من الصفات التي أنت تنفي عنه، صفات هي يعني دنيئة في نظر القائل، فأنت في هذه الحالة أسأت الأدب معه فتستحق الأدب، يؤدبك. قال لأدبك على هذا الوصف. قال وإن كنت صادقا، فهو ليس بزبال ولا كساح ولا حجام، لكنها لا تليق به. قال وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي وفصلت الإثبات فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم أشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، وهذا أمر واضح. نعم. ثم عرج على القاعدة الثالثة. إذن ذكرنا الآن قاعدتين: القاعدة الأولى أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لإثبات كمال الضد. القاعدة الثانية أن يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله عز وجل مفصلا والنفي مجملا إلا في حالات مستثناة من هذه القاعدة. القاعدة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة.
نعم. هذه القاعدة مهمة جدا، وهي متعلقة بالألفاظ. فالألفاظ يقول التعبير عن الحق، وحق الحق وآكد الحق هو صفات الله عز وجل، فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. ومر معنا طبعا أن أسماء الله وصفات توقيفية، والتعبير عنها إنما هو بالتعبير بالألفاظ الشرعية، لا نتجاوز الألفاظ الشرعية، وهذا هو سبيل أهل السنة والجماعة، لأنها هي الدالة على أكمل درجات الكمال اللائق بالله عز وجل، والسالمة عن أي احتمال لتوهم نقص أو عدم كمال. لأن الألفاظ الأخرى وإن كانت في ظاهر معانيها صحيحة فإنها لا يمكن أن تدل على الكمال كما دلت الألفاظ الشرعية، ويبقى احتمالية النقص فيها بصورة من الصور. ويمكن أن يأتي تطبيقا لهذه القاعدة حينما يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن لفظ القديم، هل يطلق على الله عز وجل وإلا لا؟ القديم في مصطلحهم معناه صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى أبدلنا بلفظ أتم وأكمل من هذا اللفظ، ولا يردها أي احتمال من احتمالات النقص، وهو الأول، وهذا سيأتي الكلام عليه في حينه، لكن أحببت أن أذكر مثالا لتتضح الصورة. قال: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، يتعمدون ترك النصوص والألفاظ الشرعية ويتداولون ألفاظا لم يرد بها الشارع، يعني مثل أكثر يعني إطلاقاتهم يطلقون على الله عز وجل إما لفظ الصانع، وإن كان هذا من حيث الإطلاق صحيح، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لماذا العدول عن اللفظ الشرعي إلى لفظ يعني يحتمل الصحة؟ هذا جانب. الجانب الثاني أن أكثر استعمالاتهم لما يطلقونه على الله عز وجل هو واجب الوجود، لذلك يقول أحد العلماء، يقول: لما سموا الله بواجب الوجود خرب العالم. طبعا واجب الوجود هذا مصطلح فلسفي دخل على المسلمين من الفلسفة، واستملوه في حق الله سبحانه وتعالى، فعدلوا عن الاسم الشرعي الله سبحانه وتعالى أو أسمائه المبثوثة في القرآن الكريم إلى مثل هذه المصطلحات، وإن كانت صحيحة المعنى لكن أنها لا يمكن أن تدل على ما دل عليه الاسم الذي اختاره الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك فهمنا القواعد: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. المعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، لأن معاني الأسماء فيها دلالات على تعظيم الله سبحانه وتعالى وجوانب تعبدية تغرس التعظيم في قلب العبد ما لا يمكن أن تدل عليه هذه المعارف الجامدة الفجة. وهل يعني يجرؤ الإنسان أن يتضرع إلى الله عز وجل ويرفع يديه ويقول: يا واجب الوجود افعل كذا وكذا، أو يا صانع افعل بي كذا وكذا؟ يعني ما هو الفرق بينها في أثرها في القلب بين حينما ترفع يديك إلى السماء وتقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، وبين أن تعدل إلى مثل هذه الألفاظ التي جعلوها اسما لربه. قال: ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، والألفاظ الشرعية هذه ثانوية. قال: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء الموقف منه هذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص، هل نطلقها على الله أو نردها جملة وتفصيلا أو نستفصل منها؟ قال: هذه الألفاظ الذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا ما دام لم يرد في الكتاب والسنة فلا نلتفت إليه ولا ننظر إليه، وإما أو يبينوا حاله تفصيلا ينظر إليه، فإن دل على معنى صحيح نقول نعم المعنى صحيح لكن اللفظ غير شرعي، استعمل اللفظ الشرعي أسلم وأعلم وأحكم. نعم، أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب، الحكم والهيمنة إنما هي للكتاب والسنة، لا أن تكون هذه المصطلحات وهذه الألفاظ هي الحكم على الكتاب والسنة. قال لا يحكم به على الكتاب والسنة. قال يجل الوقت. قال المقصود،
قال رحمه الله والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل،
على عكس المنهج القرآني، منهج إثبات مفصل وهو ونفي قليل مجمل إلا في حالات نادرة، هم عكسوا القضية. نعم.
نعم. وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
نعم، هنا يبين وينبه المصنف رحمه الله تعالى إلى إشارة إلى أن الأسماء الله عز وجل، أسماء الله ليست محصورة في عدد، وحديث البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يعني حصر الأسماء في هذا العدد، وإنما حصر أو الوعد بدخول الجنة لمن أحصى هذه الأسماء، وليس معنى ذلك أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد. يدل على ذلك حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا هذا، قال قسم الأسماء سميت به نفسك أو أنزلته، أو هنا بمعنى الواو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب عنده، لكن نحن لو اجتهدنا في التعبد لله عز وجل بالأسماء المبثوثة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لحصل لنا هذا الوعد الرباني. نعم، وهناك أدلة كثيرة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح في حديث المقام المحمود الشفاعة العظمى حينما يسجد عند العرش قال فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، والثناء على الله بمحامده إنما هي بأسمائه وصفاته عز وجل، فدل على أن هناك محامد وأسماء وصفات لله عز وجل لا نحصيها ولا ندركها في واقعنا الآن، ويفتح الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده بها. فالشاهد أن هذا الدليل أو هذا الحديث دليل على أن أسماء الله ليست محصورة، وهذا أحد القواعد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أو ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في الأسماء والصفات. وهذا ذكرني أيضا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد مجموعة من القواعد في الأسماء وفي الصفات في غاية الأهمية والاختصار والدقة في هذا الموضوع الذي أشرنا إليه قبل قليل. نعم، يقول
قال رحمه الله وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه
ببدائه العقول بدهي يعني عقلا. نعم حسنت.
ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه ولما بينه لما بينه وبين القدرة من التضاد.
نعم.
ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
تعالى الله. وهذا ما أسلف ما تم التنبيه عليه الأول لما قلنا بأن النفي المفصل الأصل فيه الذم، لكنه قد يأتي محمودا مرادا مطلوبا، ولا يكون محمودا إلا إذا دل على إثبات كمال الضد. فهنا قول صاحب المتن رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، هل هو من النفي المذموم أو من النفي الممدوح والمحمود؟ يبين المصنف رحمه الله تعالى لا، أن هذا من النفي المحمود الممدوح المطلوب، وهو مستقى ومأخوذ من الآية الصريحة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وقلنا العلة في انتفاء العجز لكمال العلم والقدرة، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وهو يعني عدم القدرة، وإما من عدم علمه به، وهو نفي أو عدم العلم. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك عن ذكر ذلك علوا كبيرا. وبهذا نكتفي، ولكن يبدو أن الاختبارات لها أثر على الحضور، ونحن أحرص ما نكون على أبنائنا وإخواننا الطلاب الشباب في أمرين: أولا في التحصيل العلمي والدرجات العلا في الدنيا ثم في الآخرة إن شاء الله، والجانب الثاني هو يعني أن لا نحرمهم الفائدة. وقد وردني يعني من بعض الإخوة إلحاح، لا أقول طلب بل إلحاح، في أن نتوقف عن الاختبارات يعني مراعاة لظروف إخواننا، فنضطر إلى أن نتوقف الأسبوع القادم والذي يليه إن شاء الله، على أمل أن نعود بعد الأسبوع بعد أسبوعين إن شاء الله لإكمال ما بدأناه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه جائزة والله ما أعرف، لكن ما في إشكالية. ذكرنا أن من خصائص الصفات الثبوتية ثلاث خصائص الصفات الثبوتية ذكرنا من خصائص الصفات الثبوتية ثلاث خصائص ما هي؟ تفضل. طيب لا بس نعم. لا اسمح لي أن نقول خصائص الصفات الثبوتية لها خصائص، والسلبية لها خصائص. ما هي خصائص الصفات الثبوتية؟ تفضل. خصائص الصفات الثبوتية أحسنت، أنها مفصلة، أنها مفصلة تأتي مفصلة ومقصودة لذاتها. بارك الله فيك. ما يضادها؟ تعطينا مثال على نفي ما يضاد؟ مثل القدير، هذا صفة ثبوتية، القدير تدل على نفي العجز. بارك الله فيك، وهذه يعني جائزة لك تستاهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. نرجع على الأقل النصف الأول من شعبان. نعم. جزاك الله خير على حرصه. والله هي الإشكال، أنا أخشى أنه يكون فيه يعني إرباك مع الدورات العلمية وإذا توقفنا طالت المدة، لكن على الأقل نأخذ درسين في بداية شعبان إن شاء الله، وننظر يعني في بعدها ماذا يتم إن شاء الله. وإذا كان فيه يعني إجماع على المقاطعة فليس أمامنا إلا الامتثال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.